الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية الكريمة عن معجزة عظيمة من معجزات نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي معجزة الإسراء وفي قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إخبار عن معجزة المعراج والإسراء والمعراج حصلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة بالجسد والروح معا يقظة بالجسد والروح معا وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من أن الإسراء والمعراج حصلا في المنام فقط هذا غير صحيح في بعض المؤلفات بعض الناس على زعمهم قالوا هذا حصل في المنام فقط هذا كذب هذا غير صحيح إنما يجب الاعتقاد بأن الإسراء والمعراج حصلا في اليقظة حقيقة حقيقة بالجسد والروح معا في نحو ثلث ليلة واحدة في نحو ثلث ليلة وثلث الليل أحيانا يكون 4 ساعات على حسب طول الليل وعلى حسب قصر الليل، يعني في نحو 4 ساعات حصلت هذه المعجزة العظيمة. ولم تحصل هذه المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، لنبي من الأنبياء إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حصل لبعض الأنبياء أن طلع إلى السماء، لكن ما حصل له الإسراء والمعراج. بعض الأنبياء كإدريس عليه السلام في حياته العادية قبل أن يموت، يعني طلع إلى السماء، الله قال ورفعناه مكانا عليا. إدريس نعم رفع إلى السماوات، لكن إدريس ما حصل له الإسراء والمعراج، هو طلع إلى السماء ولم يحصل له في السماوات ما حصل لنبينا محمد، ولا دخل الجنة ولا وصل إلى الجنة ودخلها، إنما طلع إلى السماء وبقي فيها مدة ثم رجع إلى الأرض ومات في الأرض ودفن هنا في هذه الأرض. هذا حصل لإدريس. وعيسى أيضا، عيسى إلى الآن هو في السماء، عيسى عليه السلام إلى الآن هو في السماء، وعيسى لم يمت، ما زال حيا ورفع إلى السماء وهو على قيد الحياة، وأثناء ارتفاعه كان حيا مستيقظا ليس نائما، كان حيا مستيقظا ليس نائما وليس ميتا. وهذه معجزة لعيسى، لكن أيضا ما حصل له الإسراء والمعراج. فهذه المعجزة، معجزة الإسراء والمعراج، ما حصلت إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المعجزة ليست هي أكبر معجزات النبي، بل هي من أكبر المعجزات، لكن أكبر معجزة لسيدنا محمد هي القرآن، معجزة القرآن العظيم. أما الإسراء والمعراج هي من أكبر المعجزات، هي من أكبر المعجزات. ثم الإسراء كان في الأرض، الإسراء كان في الأرض وكان على البراق، الإسراء كان في الأرض وكان على البراق، والبراق دابة من دواب الجنة خلق هناك، البراق خلق في الجنة. جبريل عليه السلام تلك الليلة جلب البراق، أحضر البراق من الجنة. ثم هذا البراق شأنه غريب، أمره غريب، يمشي ويطير، ومن سرعته أنه يضع حافره عند منتهى طرفه. يعني مثلا لو كان هنا في بيروت، إلى أين يصل نظر البراق؟ نظره إلى أين يصل؟ مثلا إلى فلسطين، يضع حافره هناك وينزل، وهكذا هو سريع التنقل جدا. فالإسراء كان في الأرض على البراق، والمعراج كان من الأرض إلى السماوات العلى، وكان المعراج على المرقات، المعراج كان على المرقات، والمرقات شيء يشبه السلم، شيء كبير يشبه السلم، جميل جدا، له درجة من ذهب ودرجة من فضة، درجة من ذهب ودرجة من فضة. بعدما طلع الرسول صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، المرقات مدة للنبي، المرقات مدة للنبي، طلع النبي عليه فطوي به وقطع هذه المسافات البعيدة الشاسعة الواسعة من الأرض إلى السماوات العلى بلحظات خفيفة، بلحظات قليلة خفيفة. ثم في الإسراء والمعراج حصلت أمور عجيبة، وحصلت أمور غريبة، وحصلت أمور كثيرة. نحكي عن بعض ما حصل في الإسراء، ونكمل إن شاء الله في أمر المعراج في درس آخر. مما حصل في الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيت أم هانئ، وهي أخت علي رضي الله عنهما. هي ليست زوجة للنبي وليست بنتا للنبي، إنما هي بنت عمه. أم هانئ هي بنت عم للرسول، أخت لسيدنا علي وجعفر رضي الله عنهم. كان الرسول نائما في بيتها بين ابن عمه جعفر وعمه حمزة، يعني جعفر أخوها لصاحبة البيت، جعفر خيها لأم هانئ صاحبة البيت، وعم يعني عمها لأم هانئ، وعمها لمين؟ وعم لمين؟ لجعفر، وعم النبي. فحمزة هو عمهم، فكان النبي بين حمزة وجعفر، كانوا نائمين في بيت أم هانئ. جاء جبريل عليه السلام وفرج سقف البيت، رفع سقف البيت فلم يتهدم البيت. يعني هذه معجزة نتكلم عنها حتى نبقى مستحضرين إنه معجزة أمر خارق للعادة. طيب يعني كون بيت مستقر ينرفع السقف مثل ما هو ويبقى كما هو، لم تقع عليهم الحجارة ولا تهدم ولا انهار عليهم. طيب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من بين حمزة وجعفر، وكان معه البراق، وقال للنبي اركب، وقال للنبي اركب. فأراد الرسول أن يركب البراق، قال عليه الصلاة والسلام: فاستصعبت علي، يعني هذه الدابة البراق. شو يعني فاستصعبت علي؟ هذه الدابة، هذا البراق، لم يضطرب فزعا ونفورا من الرسول، لا، إنما من شدة الفرح. البراق من شدة الفرح والتيه والدلال اضطرب البراق، اهتز البراق، فأخذه جبريل وأداره بأذنه للبراق وقال: اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فثبت البراق. وهنا قد يطرح هذا السؤال: من من الأنبياء ركب البراق قبل نبينا محمد؟ روى الحافظ أبو الوليد الأزرقي، الحافظ أبو الوليد الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، في كتابه تاريخ مكة، أن إبراهيم كان له براق يتنقل عليه بين مكة والشام، بين مكة وفلسطين. الشام، لما نقول الشام ليس المراد بهذا دمشق فقط، لا، إنما دمشق وسوريا من جملة الشام. دمشق وسوريا من جملة بلاد الشام. بلاد الشام تبدأ من عريش مصر إلى بالس، وهي ما بعد الرقة في سوريا، وهي ما بعد الرقة في سوريا. كل هذا يقال له شام، يعني الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا إلى بالس، هذا كله يقال له شام. وأم بر الشام بيت المقدس، وأم بر الشام بيت المقدس. مكة هي أم القرى، مكة هي أم القرى، أما بيت المقدس أم بر الشام. الحاصل جبريل كان يتنقل على براق له بين مكة والشام، يعني بيت المقدس فلسطين، لأنه كان سيدنا إبراهيم عليه السلام وضع هاجر وولده إسماعيل في مكة ورجع إلى الشام لأجل الدعوة، لأجل نشر الإسلام وتعليم الناس، فكان يتنقل على البراق بين مكة والشام وفلسطين. فالحاصل في قول جبريل للبراق ثبت فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد، يعني محمد أفضل من إبراهيم، يعني محمد أفضل من إبراهيم، هو أفضل العالمين محمد ثم بعده إبراهيم، أفضل العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وبعده إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. لذلك في التشهد قرن ذكر إبراهيم بذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأفضل العالمين بعد محمد هو إبراهيم، بعد محمد هو إبراهيم. ففي قول جبريل دليل على أن محمد أفضل من إبراهيم، فمحمد هو أفضل العالمين على الإطلاق، محمد هو أفضل العالمين على الإطلاق. الحاصل ركبا البراق وانطلقا في الإسراء والمعراج، وفي طريقهما في الإسراء، والإسراء قلنا كان في الأرض، مرا على مدينة مدين، مدينة النبي شعيب عليه السلام، وإلى طور سيناء الجبل المبارك، حيث كان موسى عندما سمع كلام الله الذاتي. انتبهوا، موسى كان في الجبل وليس الله، الله موجود بلا مكان، الله تعالى لا هو في جهة الأرض ولا هو في جهة السماء، الله موجود بلا جهة ولا مكان، ولا يحل في الجبال ولا في الفضاء ولا في السماء ولا في العرش ولا في الأشخاص، الله منزه عن الحلول والاتحاد، ومنزه عن أن يكون في مكان واحد أو في كل الأماكن، منزه عن أن يكون في مكان أو في كل الأماكن، هذا لا يجوز على الله، لأنه هو الذي خلق كل الأماكن. إنما موسى عليه الصلاة والسلام كان في الطور في هذا الجبل المبارك، فسمع كلام الله الذاتي، رفع الحجاب المانع من أن يسمع موسى كلام الله الذاتي، رفع هذا الحجاب المعنوي عن سمع موسى، فسمع كلام الله من غير أن يحل في أذن موسى، فهمنا؟ من غير أن يحل الكلام الذاتي في أذن موسى، الكلام الذاتي صفة لله أزلية أبدية، وكلام الله ليس ككلام الخلق، ليس لغة عربية ولا عبرية ولا سريانية ولا غير ذلك من اللغات، بلا حرف ولا صوت، ليس مبتدأ وليس مختتما، ولا يتخلله انقطاع، ولا يتخلله انقطاع. ماذا قال الفقهاء والعلماء والحفاظ والأئمة في هذه المسألة؟ قالوا هي إجماعية، يعني وحدة كلام الله، هذا إجماع، ما حدا من المسلمين، ما حدا من المسلمين بيقول كلام الله يتعدد، ما حدا من المسلمين بيقول كلام الله يتجزأ أو يتخلله انقطاع، بل احفظنا هذه المسألة. قال المفسر الفقيه السكوني الإشبيلي الأندلسي في كتابه التمييز في المجلد الأول في صحيفة 91-92 مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة، وكلام الله واحد بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. يعني هذا منه شيء من المسائل الخلافية، لا، يعني منه مثل مسائل الوضوء والاستنجاء والغسل والطهارة والصلاة، لا، هذه مسألة اتفق عليها كل علماء الإسلام. يكفينا نص القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. لو كان الله يتكلم كما نتكلم لكانت له أمثال لا تعد ولا تحصى بالنسبة لنا. فإذن الله كلامه لا يتخلله انقطاع، نحن كلامنا يتخلله انقطاع، أما الله عز وجل فكلامه كلام واحد لا يتخلله انقطاع. فإذن موسى عليه السلام هو كان في جبل الطور فسمع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة وليس مبتدأ وليس مختتما وليس ككلام العالمين. موسى هو كان في جبل الطور، وأما الله فلا مكان له، وأما الله فموجود بلا جهة ولا مكان، وهو منزه عن الحلول في الأماكن والجهات. ماذا قال الإمام الفقيه الأستاذ المحدث عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي أبو منصور؟ وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. إذن هذه مسألة إجماعية، ركزوا معنا لو سمحتوا، هذه مسألة إجماعية وليست من المسائل الخلافية، لأن الخالق العظيم لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته، لأن الله الذي أوجدنا وأبدعنا وأوجد هذا الكون وأوجد هذا العالم لا يشبه شيئا من كل هذا العالم، لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. لذلك يجب الاعتقاد بأن موسى عليه السلام هو الذي كان في مكان، موسى كان في مكان، كان في جبل الطور فسمع كلام الله الموجود بلا مكان، الله الموجود بلا مكان. والكلام الذاتي لا يشبه كلام المخلوقين، يعني موسى رفع عن سمعه الحجاب المعنوي فسمع كلام الله الذي لا يشبه كلام المخلوقين. ومر أيضا على المدينة المنورة قبل أن يهاجر إليها وإلى بيت لحم حيث ولد النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل في هذه الأماكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: انزل فصلي ركعتين. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن التي ذكرناها وعددناها ينزل في الإسراء ويصلي في كل مكان من هذه الأماكن كما قال له جبريل. ثم يستفاد من هذا الأمر، يستفاد من هذه المسألة أن التبرك بالأماكن الفاضلة بالأماكن المباركة جائز، ليس شركا. وهنا السؤال: لماذا قال جبريل للنبي عليه السلام عندما وصلا إلى بيت لحم إلى المكان الذي ولد فيه المسيح عليه السلام، والمسيح نبي رسول مسلم مؤمن لم يقتل ولم يصلب، رفع إلى السماء وسينزل إلى الأرض ويحكم بالإسلام ويدعو إلى الإسلام ويدعو إلى عبادة الله وتوحيده، لماذا قال جبريل للنبي عليه السلام انزل فصلي هنا ركعتين حيث ولد عيسى، لأنه مكان مبارك له مزية على غيره، لأنه مكان مبارك له مزية على غيره. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة على جواز التبرك بالأماكن التي صلى فيها الأنبياء، أو نزل فيها الأنبياء، أو قعد فيها الأنبياء، أو مر فيها الأنبياء. ومن جملة الدليل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري، انتبهنا جيدا، أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله ابن عمر بن الخطاب يعني، كان ينزل في الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة، حيث نزل للاستراحة أو حيث نزل للصلاة أو غير ذلك، كان حفظها وينزل فيها تبركا. هذا بصحيح البخاري، بل وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري عقد الحافظ ابن حجر فصلا موسعا في ذكر هذه الأماكن، وكأنها اليوم بالعامية كأنه بنسميها خريطة الطريق، يعني الأماكن اللي كان ينزل فيها الرسول وكان عبد الله ابن عمر حفظها ووصفها وصفا دقيقا بين مكة والمدينة ذهابا وإيابا. طيب ليش كانوا الصحابة يعملوا هيك؟ تبركا بآثار النبي، تبركا بآثار النبي. ثم في الإسراء رأى صلى الله عليه وسلم أمورا عجيبة، وهون قد يطرح علينا بعض الناس أسئلة، إنه القيامة ما قامت، فكيف رأى الرسول هذه الأمور العجيبة والغريبة؟ الجواب أنه صلى الله عليه وسلم رأى أشياء هي موجودة في الأرض، يعني هذه الأماكن اللي حكيناها ومرأ عليها وذهب إليها وصلى فيها هذه موجودة الآن في الأرض، وقبر ماشطة بنت فرعون أيضا في الأرض موجود، ولكنه رأى أمورا ستحصل يوم القيامة فهي مثال أراه الله إياه. شو يعني؟ خلق الله له أمثلة عما سيكون يوم القيامة فرآهم، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. طيب من جملة الأمور التي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء أنه عندما انطلق هو وجبريل في الإسراء، ودائما خلوكم مذكرين الإسراء أين قلنا حصل؟ في الأرض، الإسراء في الأرض، والإسراء كان على البراق، والإسراء كان من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ومعنى الإسراء هو السير ليلا، هو السير ليلا. الرسول انتقل كما قلنا جسدا وروحا يقظة حقيقة لا في المنام، بجسده وروحه من بيت أم هانئ من مكة المكرمة من مكان يقال له أجياد إلى المسجد الأقصى، ومر على هذه المواضع التي ذكرناها. فإذا من جملة ما حصل معه أنه رأى شيئا متنحيا عن الطريق يدعوه، لكن ما استطاع أن يقترب من الرسول. وما هو هذا الشيء؟ إبليس جاء من شدة حبه للفساد بزعمه محاولا، هو يعرف أنه لا يستطيع أن يغوي النبي، يعرف أنه لا يستطيع أن يستحوذ على النبي، لكن من شدة حبه للشر يحاول بزعمه ولم يستطع أن يقترب من الرسول. وإبليس لا سلطة له على الأنبياء ولا تصرف له في الأنبياء، وانتبهوا معنا، حتى قرين الأنبياء لا يكون داخل أجسادهم. أليس كل واحد من بني آدم معه قرين من الجن؟ قال قرينه في القرآن. فالقرين الذي مع الأنبياء لا يكون داخل أجسادهم، إنما يكون خارج أبدانهم، خارج أجسامهم. قرين الأنبياء لا يكون في أجسادهم. أما نحن فالرسول قال يجري من ابن آدم مين؟ الشيطان، مجرى الدم من العروق، يعني يدخل في أجسادنا نحن، نحن من عامة الناس. أما الأنبياء لا يدخل في أجسادهم ولا يستطيع أن يتصرف فيهم. إبليس اعترف بذلك، أليس قال كما أخبرنا الله في القرآن عندما أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اعترف أنه لا سبيل له، لا سبيل له ولا سلطة له على الأنبياء. واضح إلى هنا؟ فإذا إبليس ما بيقدر يأثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى على آدم ليس له تصرف، إلا أنه نعم وسوس كما في القرآن، فوسوس لهما الشيطان لآدم وحواء، لكن لا يستطيع أن يدخل في آدم ولا أن يستحوذ عليه ولا أن يتصرف فيه. إنما الذي حصل وسوس لآدم وحواء، فحواء ساعدت آدم على الأكل من الشجرة، هذا الذي حصل. والأكل من الشجرة لم يكن شركا ولم يكن كبيرة ولم يكن خسة ودناءة، إنما كانت شو؟ معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، ليس فيها خسة ولا دناءة. ثم تاب وتاب الله عليه، لأن الله ماذا قال في القرآن؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فإذا الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ على الأنبياء ولا يستطيع أن يتصرف فيهم. فإذا إبليس كان جاء وأخذ جانب الطريق من بعيد، من بعيد يشير إلى النبي يدعوه إليه، لكن لا يستطيع أن يتمكن من النبي، ولم يستطع ولم يتجرأ أن يقترب من النبي. إذا كان الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب، إذا كان الرسول قال لعمر ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيره، إذا كان هذا عمر كيف الأنبياء؟ إذا كان هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه فكيف الأنبياء؟ إذا كان الشيطان يهرب من عمر، إذا كان الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فالحاصل وإبليس لم يكن ملكا، ولا هو طاووس الملائكة كما يقول بعض الناس الذين لا علم لهم. اسمعنا إلى قول الله عز وجل في سورة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن، إذن ليس ملكا. واسمعوا يا أخواتنا، أليس الله أثبت الذرية لإبليس؟ قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. إذن إبليس له ذرية، إبليس عصى الله، إبليس ذكر. وأما الملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، وقال ربنا في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. ماذا قال عن إبليس؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني ليس ملكا، يعني ليس ملكا. واحفظنا هذا القول. روى الحافظ السيوطي، روى الحافظ السيوطي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال إن إبليس لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين، ولا طرفة عين، يعني في لحظة من لحظات عمره لم يكن ملكا. من أول أمر شو كان؟ جني. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وخلق الجن من مارج من نار. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، إن الله خلق الملائكة من نور. الملائكة من ماذا خلقوا؟ من نور. وخلق الجن من مارج من نار. إذن الجن خلقوا من نار، الملائكة خلقوا من نور. إذن إبليس ليس ملكا. نرجع نعد، إبليس عصى الله أم لا؟ الله ماذا قال عن الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إبليس له ذرية أم لا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني له ذرية. والملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا. الجن خلق من نار والملائكة خلقوا، إذن إبليس ليس ملكا ولا هو طاووس الملائكة. عم بيقول الإمام الحسن إن إبليس لم يكن ملكا قط ولا طرفة عين ولا لحظة من لحظات عمره لم يكن ملكا. إذن احذرنا هذه العبارة الفاسدة، احذرنا هذه العبارة المخالفة للشرع، وهي قول بعض الجهلة إبليس طاووس الملائكة. هذا لا يليق، هذا لا يليق. لو قيل، انتبهوا، لو قيل جبريل طاووس الملائكة ما فيه ضرر. لو قيل جبريل، هن شو مرادهم بطاووس؟ على زعم يعني الأفضل والمسؤول والرئيس والمقدم، أنه مقدم عليهم. كيف يقال هذا عن إبليس في الملائكة؟ لا يليق، هذا لا يليق. أما لو قيل جبريل طاووس الملائكة هذا ما فيه ضرر. فإذا إبليس كان اسمه عزازيل. إبليس في أول أمره كان مؤمنا ثم اعترض على الله فكفر، فأبلس طرد وأبعد من رحمة الله. إبليس كان مؤمن، ما كان ملك، كان مؤمنا ثم كفر لما اعترض على الله. إبليس أمر أن يسجد لآدم سجود تحية واحترام، سجود تحية واحترام، رفض، تكبر، تجبر، انتفخ، اتبع الهوى، عظم نفسه، عظم نفسه، قال أأسجد لمن خلقت طينا وخلقتني من نار أنا خير منه. يعني بزعمه استعمل القياس، بزعمه، وهذا قياس الأخسري، بزعمه استعمل القياس إنه النار على زعمه أشرف من الطين، هذا بزعمه. ففضل نفسه على آدم فاعترض على الله وكفر، اعترض على الله وكفر وخرج من الإسلام. ثم مما حصل معه صلى الله عليه وسلم في الإسراء أنه رأى أناسا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية، بأظفار نحاسية، فقال له جبريل هؤلاء الذين يغتابون المسلم المؤمن. وشؤم الغيبة كبير، شؤم الغيبة من شدة قبح هذا الذنب. شبهه الله، شبهه الله بمن يأكل لحم أخيه ميتا. فالحذر، الحذر من الغيبة المحرمة. هذه الغيبة المحرمة من أسباب تفرقة المسلمين وضعف المسلمين وتمزيق المسلمين وتمزيق البيوت وتهديم الأسر، وتهديم الأسر وتشتت العائلات والتباغض والتناحر والتقاتل في العائلات والأقرباء. أحيانا يكون سببه الغيبة، وتكون أحيانا النميمة غيبة، بتبلشوا تنتشر الأخبار، فلين حكي على فلين، بيجي بيضربه، هذيك بيقتله، ببطل يحكي معه، تتمزق العائلات، تتمزق الأسر. فالحذر الحذر من الغيبة المحرمة، فسادها كبير وشؤمها عظيم، فسادها كبير وشؤمها عظيم. ورأى صلى الله عليه وسلم في إسرائه أناسا يسرحون كالأنعام، كالبهائم يسرحون كالأنعام، على عوراتهم رقاع صغيرة، ستر صغيرة. فقال له جبريل: هذا الذي لا يؤدي الزكاة، هذا الذي يمنع الزكاة، هذا الذي يمنع الزكاة الواجبة، الزكاة المفروضة، وهؤلاء الذين يمنعون الزكوات لهم عذاب خاص يوم القيامة، إن كانت أمواله من الذهب أو الفضة الله يعيدها يوم القيامة فتصير كالألواح ويحمى عليها في نار جهنم، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، كما في القرآن في سورة التوبة. هذا للذي يمنع الزكاة. وإذا كانت أمواله من الغنم والبقر والإبل الله يعيدها يوم القيامة، فتأتي إلى هذا الذي كان يملكها في الدنيا ولم يؤدي زكاتها، فتضربه بقوائمها، تضربه بين الناس في مواقف القيامة، لأنه منع زكاتها، لأنه منع زكاتها. فهؤلاء الذين يمنعون الزكوات ذنبهم كبير عظيم، ذنبهم كبير عظيم. بل اسمعنا ماذا قال العلماء: الذي لا يؤدي زكاة تجارته ترفع البركة من تجارته، ترفع البركة من تجارته. شو صاير عليه؟ إذا عندك لنقول مثلا 1,000,000 ليرة زكاتها 25,000 ليرة، مش بالمية 2.5، طيب بالمليون 25,000، بالمليون شيء قليل يعني. في بعض الشرائع الماضية تعرفوا قديه كان نسبة المخرج زكاة على المال؟ الربع، ربع المال يكون زكاة، نحن شريعة محمد 2.5%، شيء قليل، شيء قليل، ثم تصير بركة ويكون أدى حق الله. ماذا قال العلماء؟ الزكاة مطهرة والربا خبث وملعنة. شوفوا الفرق، الزكاة مطهرة والربا خبث وملعنة. طيب لما الإنسان بيأدي الزكاة بيكون أدى واجبا عليه، وشو استفاد؟ أن البركة تزيد في تجارته، في ماله، قد يحفظ هو وأهله ببركة هذا العمل. فلماذا يبخل الإنسان فيمنع حق الله في المال؟ ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا تكسر رؤوسهم بين صخرتين ثم تعود كما كانت، ثم تكسر ثم تعود كما كانت. قال له جبريل: هذا الذي يتساقل رأسه عن تأدية الصلاة، يعني الذي لا يصلي الصلاة الواجبة، الصلوات المفروضة، بيضيعها، بيهملها، بيصلي شهر بيقطش أسبوع، بيصلي أسبوع بيقطش يوم، هذا فاسق ملعون من أهل الكبائر. انتبهوا يا أخواتنا، بهذه الأيام عم بيكتر بين الناس ترك الصلاة، وهذا خطر، هذا خطر. الصلاة هي عمود الدين، والصلاة أفضل أمور الدين بعد الإيمان بالله ورسوله. الصلوات الخمس أفضل أمور الدين بعد الإيمان بالله ورسوله، فاحذرنا هذا الأمر وانتبهنا حذروا غيركم، حذروا أولادكم، حذروا أزواجكم. بعض الناس صاروا عم بيتهاونوا بأمر الصلاة، يعني مثلا بعض الناس إذا عندهم عرس بيتركوا صلاة العصر والمغرب إنه مشغولة، وخاصة إذا كانت هي أم العريس أو أم العروس. أحيانا بعضهن تترك الصلاة، بعضهن تترك الصلاة أو إذا كانت هي العروس، كرمال المكياج اللي عامليته والفستان اللي لابسيته ببطل فيها تتحرك، فعزعمة بتترك الصلاة. هذا فسق وملعنة، هذا فسق فجور، فسق وفجور. وانتبهوا، في عادة صارت عم تنتشر بين البنات انه بالعرس بتحط هون الاضافير لعيارة، فبيحطولن شيء بيلزق مثل الالتيكو مشان ما يوقعوا، فبيصير وقت صلاة المغرب وهي منع وضوء، شو بتعمل؟ بدها تشيلن، تشيل الاضافير لعيارة وتشيل التلزيق لتتوضأ لتصلي. وبعضهن لا تفعل فتترك الصلاة، بل بعضهن تترك الصلاة كل يوم العرس، مش بس صلاة المغرب. هذه فاسقة ملعونة خبيثة. بل اسمعنا ماذا قال العلماء: الذي يترك فرضا، فرضا واحدا من فروض الصلوات، الصلوات الخمس، بلا عذر، يهملها، يضيعها، قال العلماء يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من سوء الخاتمة، إن كان عرس أو جنازة، إن كان عرس أو جنازة، إن كان دخول مستشفى أو الأسواق، إن كان سفر أو حضر. ليس لنا أن نضيع الصلوات، ليس لنا. إذا كان الرسول وهو يحتضر كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحتضر وهو يموت، كان من شدة الألم يغمى عليه، فإذا أفاق أول ما يسأل عنه يقول: أحانت الصلاة؟ يقولون: نعم. يقول: إلي بالوضوء. الوضوء بفتح الواو يعني ماء الوضوء، يتوضأ يصلي، فإذا سلم أغمي عليه ولا يترك الصلاة وهو يموت. بعض الناس يضيعون الصلوات، يشوفوا هذا جزء من عذابهم، هذا جزء من عذابهم، تكسر رؤوسهم بين صخرتين، تطحن تطحن ثم تعود كما كانت. وهكذا، ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا يتنافسون على اللحم المنتن الخبيث العفن فيأكلونه، ويتركون المشرح الجيد فلا يقربونه، فقال له جبريل: هؤلاء أناس من أمتك وهم الزنات، يتركون الحلال فلا يقربونه، ويأتون الخبيث الحرام فيطعمونه. يترك الزواج بالحلال ويذهب إلى الزنا الذي هو من أكبر الكبائر بترتيب الذنوب. الزنا هو الذنب الثالث في ترتيب الذنوب، الزنا هو الذنب الثالث. أولا الكفريات بأنواعها، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق. إذا واحد سب الله، سب الرسول، سب الإسلام، سب القرآن، سب الملائكة، شبه الله بخلقه، اعتقد الله جسما شكلا حجما روحا ريحا ضوءا غيما، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق. هذا الكفر بأنواعه، أولا الكفر بأنواعه. شو الذنب الثاني؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الذنب الثالث الزنا، وهذا الترتيب جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية الفقر. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا هو الذنب الثالث بالترتيب. وهذا الأمر أيضا تفشى وينتشر بين الناس، فلا بد من التحذير من هذا العمل الخبيث. ورأى صلى الله عليه وسلم أناسا يشربون من الصديد، يعني القيح. الصديد يعني الماء الذي يخرج من القروح، ماء القروح والجروح، القيح، العمل. يشربون من الصديد الخارج من الزناة، فقال له جبريل: هؤلاء شاربوا الخمر المحرم في الدنيا. واسمعنا لهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: كان حقا على الله أن يسقي شارب الخمر، يعني الذي يموت بلا توبة، من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة جلود أهل النار. الملائكة تسقيهم هذا في جهنم، هذا الذي يشرب الخمر ويموت بلا توبة، أما من تاب تاب الله عليه. ومن شؤم شرب الخمر أن هذا الإنسان الذي يشرب الخمر يصير أضحوكة بين الناس وألعوبة بين أيدي الأطفال. أحيانا لما يسكر ويغيب عقله يصير هذا غائب العقل، بيصير الأولاد الصغار بالشارع بيضحكوا عليه، هذا بيطرق سحسوح، هذا بيربط له إجره بالحبل بالعمود، هذا بلبسه سطل الوسخ والزبالة، هذا بفك له قميصه بشلح ثيابه، لأنه صاير شو مسخرة بين الناس بسبب شرب الخمر. وقد ينجر وهو غائب العقل ليزني بابنته أو بأخته، وقد حصل هذا في الحرب الماضية في بيروت في نواحي منطقة برج أبي حيدر. عائلة هربت وتركت الزوج مع ابنته في البيت، كان هذا الرجل ممن يشربون الخمر، بيشرب إلى أن يضيع. جاء مرة إلى بيته وقد سمله، وابنته نائمة نائمة وقع عليها، ثم لما صارت تصرخ وتضربه وترفع صوتها، هو بعد مدة بعد وقت أفاق، فلما انتبه لما صنع أخذ المسدس قتلها، قتلها ثم قتل نفسه، قتلها ثم قتل نفسه. جيران حكيولنا، جيران حكيولنا. انظرنا إلى شؤم شرب الخمر، شرب خمر، زنا، قتل بسبب شرب الخمر. ورأى قبرا، وهذا القبر موجود في الأرض، موجود يعني، وشم منه رائحة زكية طيبة، فقال: قبر من هذا يا جبريل؟ قال: قبر ماشطة. قال: ومن ماشطة؟ فحكى له قصتها، وجاء فيها أنها كانت مسلمة مؤمنة صالحة، وكانت تعبد الله تابعة للإسلام على شريعة موسى، وكانت فقيرة تعمل في قصر فرعون بشو؟ بمشط رأس بنت فرعون، يعني بتمشط له بنته لفرعون. مرة وهي تمشط رأس هذه البنت وقع المشط من يدها، فقالت ماشطة: بسم الله. مين سمعها؟ بنت فرعون. قالت لها: أولك إله رب غير أبي؟ قالت ماشطة: ربي ورب أبيك هو الله. فأخبرت البنت أباها، فجاء فرعون وطلب من ماشطة أن ترجع عن دينها، أن ترجع عن الإسلام، وقال لها: أولك إله رب غيري؟ قالت له: ربي وربك هو الله يا فرعون. ماذا فعل فرعون؟ أمر بالماء أن يوضع في القدر على النار، ثم غلا حتى قذف بالزبد، والبعض يقول خلط بالزيت، والبعض يقول بعض المؤرخين وأصحاب السير يقولون خلط بالزيت إلى أن بلغ الغاية، بلغ النهاية وأحضر أولادها، بدأ بالكبير ألقاه في هذا الماء المغلى وهي ترى، بلحظات انفصل لحمه عن عظمه وهي ترى، قال لها ارجعي، قالت لا أرجع، ربي وربك هو الله يا فرعون. ألقى الثاني ارجعي لا أرجع، إلى أن جاء دور طفل لها رضيع، ابن أيام رضيع، قبل أن يلقى في هذا الماء المغلى أنطقه الله كرامة لهذه المرأة، كرامة وتثبيتا لها، قال لها يا أماه اصبري ولا تتقاعسي، فإنك على الحق، وإن عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. ألقاه فمات، ثم جاء دورها، قال لها ألك من حاجة؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في قبر واحد. قال لك ذلك لما لك علينا من حق الخدمة. أدي سخيف الإنسان، فرعون كم هو سخيف. فألقاها، ماتت شهيدة رحمها الله. ومن ذلك الزمن إلى ليلة الإسراء والمعراج خرجت هذه الرائحة الزكية الطيبة من قبرها، وكأنها تحيي النبي وتقول له أنا على دينك الإسلام يا رسول الله. فانظرنا إلى عظيم أجر الصابرين المجاهدين الثابتين على الإسلام إلى أن يقتلوا لأجل الإسلام، لم تتراجع عن دينها، حبها لربها أكبر من حبها لأبنائها وأكبر من حبها لنفسها، ثبتت على الإسلام فنالت الشهادة، نالت السعادة، ونالت الجنة. في الدرس المقبل نتكلم إن شاء الله عن المعراج، نحن اليوم تكلمنا عن الإسراء، في الدرس المقبل نتكلم عن المعراج. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.